أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما بناء على القول بالجزئية، فقد تقدم أن صاحب الكفاية أفاد أنه بعد القول بامتناع ذلك لا نتصور أن يكون القصد جزء، وهذا لم يتوقف عنده. أنه لو أخذ جزءان للزم عدم إمكان الامتثال، وذلك من جهة عدم اختيارية القصد والإرادة. بل يلزم أن يدعو الأمر إلى القصد بالقصد، وهو ما فسر في كلام المحقق الإصفهاني بدعوية الأمر نحو دعوية نفسه. فهنا محذوران في الحقيقة. المحذور الأول محذور نفي الاختيارية. سبب دعوى هذا المحذور بحث فلسفي كلامي، وهو أن الأشياء اختيارية بنفسها، اختيارية بالإرادة، وأما الإرادة فليست بالاختيار، وإلا لزم التسلسل. ما بدنا نفوت على بحث المبنى. لأن هذا الكلام كلام مبنائي. كبروية. هنالك من يقول، وقد نسب هذا إلى مشهور المتكلمين، أن الإرادة الأشياء اختياريتها بالإرادة، والإرادة اختيارية بنفسها، مو أنها غير اختيارية. هي جوهر الاختيار كما قد يعبر. هذا بحث كبروي، فالخلاف مبنائي كبرويا. لكن الكلام هنا في محل الكلام كيف بأن يقال إذا كان أخذ القصد في متعلق الأمر يصير الامتثال غير ممكن، غير اختياري. فنحن نقول بأن هذا المحذور يتأتى كما أسلفنا هذا الكلام من أخذ القصد في حيز ما يدخل في عهدة المكلف، سواء كان دخيلا في القضية الجعلية بأمر واحد أو بأوامر متعددة أو بجملة خبرية، بل حتى لو كان دخيلا في العهدة بسبب دخالته في الغرض، ذلك أن تغيير مركز أخذه في الشكل أو في المضمون لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، فإذا كان غير اختياري على مستوى الامتثال فلا معنى لدخوله في العهدة، فأي فرق بين كون الدال عليه إطلاق لفظي وبين كون الدال عليه إطلاق مقامي؟ أي فرق بين أخذه في متعلق شخص الأمر أو الإنباء عنه بجملة خبرية أو بإجماع تعبد؟ بل لا معنى للقول حينئذ بأنه يدخل في العهدة عقلا لدخالته في الغرض. هل يمكن أن يدخل في غرض المولى أمرا يجعله في عهدتك وذمتك وأنت غير قادر على الإتيان به؟ لا معنى له، كما لا يخفى يا إخوان مر الاستحالة من جهة أخذه في شخص الأمر مثل إشكال الدور، مر لا من جهة أنه هو غير اختياري. إذا هو في نفسه غير اختياري لا يختلف شكل أخذه في الشفاعة له بتصييره أمرا اختياريا. هذا جواب نقضي مذكور في الكلمات، لكن مش بهذا التفصيل وبهذا الشكل. ثانيا، ما المقصود من أن الإرادة غير اختيارية؟ هل المقصود الأفعال الناشئة عن الإرادة سواء كانت جوارحية أم جوانحية، أم المقصود ذات الإرادة؟ لا يختلف اثنان في أن المقصود ذات الإرادة عند القائل بها. إذ القول بأن الأفعال الجوارحية أو الجوانحية هي المقصودة يفضي إلى القول بالجبر حتى في الأفعال، وهو متهم به صاحب الكفاية لا أقل نظريا أنه ما قدر يحل الإشكالية يبحث طلب الإرادة. إذا كان الأمر كذلك نقول إذن الأفعال اختيارية، سواء كانت الأفعال أفعال خارجية تفعل بالإرادة أم أفعال نفسانية وراء الإرادة. جيد، انتبهوا لهالنكتة يا إخوان. إذا كان الأمر كذلك، نقول لصاحب الكفاية: المأخوذ في المبحوث عن أنه مأخوذ أو يجوز أخذه عقلا في متعلق الأمر أو في العهدة ليس هو ذات الإرادة بل قصد امتثال الأمر. قصد امتثال الأمر هو فعل ناشئ من الإرادة، غاية الأمر أنه فعل جوانحي مش فعل جوارحي. ليس الكلام هنا عن هجمة النفس التي تحصل تلقائيا نتيجة العلم بمصلحة شيء للشخص، أو هجمة النفس المعاكسة التي تحصل تلقائيا نتيجة علم الإنسان بمفسدة شيء له كمفسدة إحراقه بالنار أو لدغ الأفعال مثلا. بل المقصود أن هنالك شيء اسمه فعل نافس في طول قوة الإرادة، وهو أن هذا الذي أعلمه يكون داعيا لي إلى فعل الفعل الخارجي بقصد أنه مطلوب للمولى، بقصد أنه مأمور به بهذا الأمر من قبل المولى. الداعي، خلينا نعبر عنه بالداعي، الداعي الباعث، هذا غير ذات الإرادة يا إخوان، حتى لو سلمنا أن الإرادة غير اختيارية. ثالثا، نقاش المبنائي، ما بدي أدخل للنقاش المبنائي يا إخوان. الصحيح أن الإرادة اختيارية، غاية الأمر أن الإرادة ليست اختيارية بإرادة وراءها. كل إرادة لها مبادئ، ما بتحصل الإرادة بدون مبادئ. طبعا المقصود من المبادئ المعلوم بالذات مش المعلوم بالعرض، لأنه قد يطابق المعلوم بالعرض وقد يخالفه، يعني مطبق المعلومات في الخارج. الإنسان يفر إذا علم بوجود الأفعى، سواء كانت أفعى أو كانت خشب، ما دام هو يعلمها أفعى يفر منها. جيد، أما حديث صاحب الكفاية في ذيل كلامه دعوية الشيء نحو دعوية نفسه، أو بحسب تعبير المحرك المحقق الإصفهاني محركية الشيء نحو محركية نفسه، فهذا المحذور يا إخوان نحن أجبنا عليه بالأمس. طبعا قلنا لا مانع من القول بانحلال، الأمر إلى أمر بذات الشيء وأمر بالإتيان به بهذا المعنى. السيد الخوئي يجيب هنا بجواب آخر. شو بيقول؟ بيقول أنت عم تحكوا بناء على الجزئية مش هيك؟ لأستاذي المحقق الإصفهاني ولصاحب الكفاية، هو يذكره في جواب الإصفهاني وكأنه كلام مستقل للإصفهاني، مع أنه هو نفس كلام صاحب الكفاية في ذيل كلامه. يقول السيد الخوئي: الأمر بالكل ينحل إلى أوامر ظنية بعدد الأجزاء. انتبهوا شويه يا اخوان. بيقول السيد الخوئي هنا نقول بانحلال الامر بالشيء بقصد امتثال امره، يعني امر ذلك الشيء، الى امر بذات الشيء وامر بال... هذه اوامر حقيقيه ولا ضمنيه؟ يقول هذه اوامر ضمنيه، هذا غير كلام اللي قلته بالامس. طيب اذا اوامر ضمنيه يقول ما في مانع حينئذ أن يكون الأمر الضمني الثاني يدعو إلى الأمر الضمني الأول، لم يحرك الشيء نحو محركية نفسه، ولم يدعو الشيء نحو دعوية نفسه. انتبهتوا؟ صار الأمر بالقاصد يحرك نحو الأمر بأي شيء؟ بذات الشيء. فصار أحد الأمرين الضمنيين يحرك نحو الأمر الضمني الثاني. يا سبحان الله، كيف عم بغيروا العبارة؟ صاروا أمرين،
عندنا أمرين، بس هو أنه أمر يعني
لا، ما هو الإشكال محركية الشيء نحو محركية نفسه بناء على أنه أمر واحد. عم يقول السيد الخوئي هذا الأمر الوحداني هو في الشكل وحداني، هو أمر بالكل يتضمن أوامر، كل أمر مركب يتضمن أوامر لأنها أجزاء مش شرائط. ها؟ حتى تقولوا إن الأمر بالكل لا ينحل بلحاظ الأجزاء التحليلية العقلية، وهيك كان عم بيقول صاحب الكفاية. ها هذا الكلام من السيد الخوئي شو بيستلزم يا اخوان؟ شو بيدعي؟ هذا يدعونا الى وجود محركيتين في الحقيقه، محركيه للقصد ومحركيه لذات الشيء. غايه الامر انهما محركيتان مترابطتان مو منعزلتان عن بعضهما. هذا الكلام وصفه بعض تلامذة السيد الخوئي بأنه كلام عجيب منه صاحب المنطقة. ليش عجيب؟ قال علاوة على أن هذا الكلام الخلاف فيه خلاف مبنائي، مو عجيب إذا واحد أشكل إشكال مبنائي، لكن العجب مو هنا. يقول علاوة على أن الخلاف فيه مبنائي، شو يعني مبنائي؟ وهو أن الأمر بالكل هل ينحل إلى أوامر ضمنية أو لا ينحل إلى أوامر ضمنية؟ صاحب الكفاية يقول الأمر بالكل لا ينحل إلى أوامر ضمنية. ما إلى معنى الأوامر الضمنية؟ شو يعني أوامر ضمنية؟ يعني أنت إذا عندك أمر بالصلاة، يعني عندك أمر بالسورة، وعندك أمر بالفاتحة، وعندك أمر بالركوع، وعندك أمر الأمر بالركوع بشرطي، هذا مو أمر، هذا تحليل. الأمر بالصلاة هو أمر بالركوع بشرط انضمام البقية إليها. ولذلك عنده عبارة هو يقول الأمر بالكل ليس أمرا، الأمر بالكل ليس أمرا بكل، يعني الأمر بالمجموع مو أمر بكل واحد واحد. ها؟ طيب يقول بتسموه أمر ضمني، بس هذا الأمر الضمني فاضي. أولاً مو أمر حقيقي، ثانياً تحليلي، يعني ثانياً إذا أمر تحليلي حللوا مهما شئتم، ما في محركيات للأوامر الضمنية. يعني بالله عليكم شو يعني محرقية الفاتحة أو تكبيرة الإحرام بشرط الإتيان بالبقية كلها؟ هذا عين الأمر بالكل مش آخر. تصوروا يا إخوة، أمر بالتكبيرة الإحرام بشرط انضمام الفاتحة والسورة والقيام المتصل بالركوع والركوع إلى آخره. يعني شو هذا؟ يعني الأمر بالصلاة. فعم بيقول حقيقة ما عندنا نحن أوامر ضمنية، بس بالتحليل بتقولوا أمر بالشيء بشرط البقية، هذا تغيير بالكلام مو شيء آخر. في مقابله تلميذه المحقق الإصفهاني في حاشيته الموسومة بنهاية الدراية يقول ليش الأمر بالكل ينحل إلى أوامر ضمنية بالتحليل؟ ما في مانع نلتزم أنها أوامر ضمنية بالتحليل. نعم أنا معك يقول يا أستاذي يا صاحب الكفاية، أن الأوامر الضمنية ما لها دعوية خاصة بها غير دعوية الكل، لأن الله عز وجل الشارع الأقداس لم يرد الصورة منفردة، ولم يرد الركوع منفردا، ولم يأمر بشيء من هذا إلا في حال التركيب والانضمام. فأنت عم بتقول ما في انحلال، أنا عم بقول في انحلال، بس أنا وياك متفقين في انحلال أو ما في انحلال، ما في دعوية إلا للكل. هنا يكمن السبب في تسمية المحقق الروحاني جواب السيد الخوئي بالعجيب. شو وجه العجب؟ يقول سيدنا انت حليت المشكلة بوجود دعويتين، دعوية للقاصد ودعوية لذات الشيء، مع ان هذه اوامر ضمنية لا دعوية لها، لا انت ولا اساتذتك ولا حدا بيقول بهذا. فشو هالجواب؟ وهذا حل الإشكال بالضمنية، ها هو جوهر الارتكاز عند السيد الخوئي لحل مشكلة ماذا؟ لحل مشكلة استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، لأن السيد الخوئي يختار إمكانية أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر في النتيجة والمحصلة النهائية. انتبهتوا يا إخوان للإشكال؟ واضح. الشهيد الصادر بيجي شو بيقول؟ سماء أدري، أنا أعتقد هو عم يرد على السيد الروحاني لأنه كان في رابطة علمية قوية بين الشهيد الصادر والسيد الروحاني، كان يدرس عنده درسا خاصا أو كان يتباحث معه أيا يكن. الشهيد الصادق كان في عشرة علمية مع السيد الروحاني حدود 10 سنوات، والسيد الروحاني متقدم في السن على الشهيد الصادق ومتقدم أيضا في الدراسة عند السيد الخوئي على الشهيد الصادق. ينقل عن الشهيد الصادق أنه يقول كنا نتباحث، وينقل عن السيد الروحاني أنه كان يتتلمذ عنده بشكل خصوصي وحده، مو مهم الآن الشكل. الشهيد الصادق هنا يتبنى كلام السيد الخوئي، الأهم مو التبني، الأهم كيف يجيب على هذا الإشكال. وبحسب الظاهر هذا إشكال متين، إنه إما الأمر بالكل لا انحلال أو انحلال لكن لا دعوية. أنت حتى تحل المشكلة يا سيدنا الخوئي جعل دعوية لقصد امتثال الأمر ودعوية له، وهذه الدعوية تدعو لتلك الدعوية، معش دعوية الشيء لدعوية نفسه أو محركية الشيء نحو محركية نفسه. يقول السيد الشهيد الصادق على الرأس والعين، نحن نوافق أنه لا يوجد أوامر ضمنية حقيقية، الأوامر الضمنية أوامر ضمنية بالتحليل، هذا صحيح. نحن نؤمن أن الأوامر الضمنية كبروية لا محركية لها غير محركية الكل، هذا مسلم. بعبارة أخرى ما في شيء له محركية بالذات إلا ما جعل الله له المحركية وهو الأمر بالكل. يعني ما حكم العقل امتثالات أن له ذلك. طيب نتيجة تحريك المولى تشريع. أقول الشهيد الصادق لكن هذا المورد يختلف عن بقية الموارد، وهذه النكتة هي التي تنبه لها السيد الخوئي وغفل عنها المستشكل عليه. هذا الكلام جنابكم بتقولوه انه ما في شيء اسمه محركية الآية السورة الفاتحة الركوع غير محركية ذات الصلاة. لكن هنا الكلام في محركية قصد امتثال الصلاة نحو الصلاة. سيد الخوئي ما قال انه كل جزء من اجزاء الصلاة مثلا له تحريك، قال ذات الفعل حتى لو كان مركب من 50 جزء اخذه سلة واحدة، قصد امتثاله أخذه سلة ثانية. فهو متنبه إلى أنه لا يريد أن يقول بأن الأوامر الظنية العادية لها محركية، بل لا وجود تشريع لها حقيقة إلا بالتحليل. نتيجة أن المولى أخذها أجزاء فقط، لكن لغفل عنه المستشكل هو أن البحث مو لفظي، البحث في المقام عقلي. إذا كان أحد الأجزاء ينبسط تأثيره على بقية الأجزاء بالأصل، وأحد الأجزاء إنما جعل لكي يؤتى ببقية الأجزاء مجدية محققة لمطلوب المولى وغرضه، شو المانع العقلي؟ قولوا لنا في أن يكون الجزء الذي حاله هذه يحرك بأي شيء يمثل الشهيد الصادق. يقول إذا أمرني المولى سافر إلى الهند وافعل الفعل الفلاني، المطلوب بالذات هو الفعل الفلاني، أنا ما عندي استعداد، ما بيوجد هذا عندي داعي بأن أسافر إلى الهند وحده، لكنني اتفاقا طرأ علي أمر طارئ جعلني أسافر إلى الهند، فوجدت هناك في الوقت الذي يمكن أن أعمل هذا العمل فيه، لدي داعي إلى الشق الثاني وليس لدي داعي إلى الشق الأول، فيمكن أن أأتي بالشق الثاني دون الأول. هذا الكلام يا إخوان إنصافا إنصافا بالدقة غير صحيح غير صحيح. طبعا السبب اللي عم بخلينا نقبل كلام السيد الخوئي ونقبل دفاع الشهيد الصادق ومش كثير نقبل كلام السيد المنطقة، ها؟ شو هو؟ هو إنه أساساً قصد القربة يكون جزء هذا مش متصور، لكن لو سلمتم أنه جزء عليكم أن تتكلموا عنه كجزء مش كحاضنة لكل فعل. وهذا منين اقتنصته أنا؟ اقتنصته من تنظير السيد الشهيد الصادق. يا أخوان الشهيد الصدر شو عم بيقول؟ الشهيد الصدر عم بيقول إذا أمرني بالسفر إلى الهند وقضاء الحاجة أنا بدي أسألك يا شهيدنا الصدر، إذا المطلوب هو قضاء الحاجة في الهند فالسفر ليس مطلوبا، إنما مطلوب لأجل ذاك، ليس جزء المطلوب بل هو مطلوب بالعرض، بحيث لو حدثت معجزة واجب وبطي الأرض صرت بالهند واجب أسافر إلى الهند؟ لا، هذا خلف الجزئية يا أخوان، هذا ما بيعني أنه السفر جزء، هذا جزء شكلي من المأمور به، يستطيع المولى أن يستغني عنه أساسا ويقول لي في الساعة الكذائية افعل كذا، مثل الحج في اليوم الكذائي، إذا أنت مستطيع كن في عرفة حج. السفر مأمور به بالأمر الغير، حتى لو أخذ في حيز الأمر، يا أيها المكلف سافر وحج وكن في عرفة في يوم التاسع من ذي الحج، هذا بيجعل السفر يعني واجب نفسي، هذا لا يغير ولا يبدل في حقيقة الأمر يا إخوان، فهذا ليس جزءا لننظر فيه الشهيد الصارم، أقول إذا هو جزء حقيقة جزء فينطبق عليه قانون الأجزاء وش، وأن الأوامر الضمنية لا دعوية لها غير دعوية نفس الشيء، نعم دعوية الشيء لا تدعو إلى خصوص متعلقه إلا بالذات، تدعو بالذات إلى المتعلق وبالعرض إلى كل ما له دخل فيه تحقيق المتعلق، ولذلك قلنا بترشح الأمر من النفس إلى الغير، مو هكذا؟
إذا كان الأمر كذلك أقول سيدنا الخوي كلينتك عليها نور صحيحة 100%، لكن ليش سميته أمر ضمني يا سيدنا من الأول؟ ليش دخلت إلى مبنى مظلم
لا أنت ولا غيرك؟ ها يقول بأنه توجد دعويات مستقلة لأجزاء الأمر الضمني من الأساس، قول هذا الأمر الوحداني في الشكل مثل ما قلت أنا بالأمس، صلي قاصدا امتثال أمري بالصلاة، ينحل إلى أمرين في الحقيقة، أمر بذات الصلاة وأمر بالإتيان به بقصد امتثالي الأمر الأول، بصيروا أمرين حقيقيين مو أمرين ضمنيين يا إخوان، مترابطين لكنهما أمران نفسيان، يوجد بينهما ترابط، مش أمر أوامر ضمنية، إذا سلمتم بالأوامر الضمنية ما بيجي هالكلام كله، لكن إنصافا تنبه الشهيد الصري إلى النكتة التي يرمي إليها السيد الخوي، عمر مو فرق جوهري هذا، بس تسميته بالأمر الضمني ليست في محلها، لكن الإشكالية محلولة على كل حال، فالإشكال إشكالات الأخن محلولة. هذا البرهان الثالث كان هو البرهان الرابع، هو البرهان الأساسي الذي وصف بالأهمية يا أخوان، وهو الذي جعل جماعة يتوقفون هنا، ومنهم الشهيد الصدر، وهو برهان المحقق النائيني، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.